السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدين الكرام، أهلا ومرحبا بكم. الله أسأل أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال وأن يجعلنا وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، اللهم أمين يا رب العالمين. أهلا بحضراتكم مع هذا اللقاء المتجدد ومع برنامجكم حدثنا، وطبعا أشرف أن أكون ضيفا على فضيلة الشيخ الحبيب إلى قلوبنا جميعا فضيلة الشيخ طارق عوض الله. شيخنا الحبيب أهلا ومرحبا بحضرتك.
أهلا وسهلا بكم
عنك يا رب. مشاهدينا الكرام، يعني أرجو الاهتمام بهذا العلم، علم الحديث، وأمتنا هي أمة السند، والحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. وتوقف بنا الحديث مع فضيلة الشيخ طارق عوض الله في اللقاء الماضي عند اختبار الرواة للراوي وللرواية، وذكرنا فيما مضى قصة الإمام يحيى بن معين وقصته مع إسماعيل بن علية. شيخ الحبيب، نريد أن ننطلق من هذه القصة في هذا الحوار إن شاء الله تعالى.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وبعد. ابتداء نذكر بالقصة حتى نبني عليها إن شاء الله تعالى، وهي قصة تمثل جانبا من جوانب اختبار العلماء رحمهم الله تعالى للرواة لمعرفة من كان منهم ثقة ومن ليس بثقة. إسماعيل ابن علي رحمه الله تعالى وهو أحد الثقات، كيف عرف العلماء أنه من الثقات؟ باختباره واختبار رواياته واختبار الحديث التي يرويها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إسماعيل بن علي جاء إلى يحيى بن معين وقال له: يا أبا زكريا، كيف حال حديثي؟ قال: أنت مستقيم الحديث. قال: وكيف عرفتم ذلك؟ قال: عارضنا بها أحاديث الناس فرأيناها مستقيمة. فقال إسماعيل ابن علي: الحمد لله الحمد لله الحمد لله. هذه القصة نأخذ منها عبر ودروس، وهو ابتداء احترام التخصص.
احترام
التخصص.
التخصص
يعني إسماعيل ابن علي رغم أنه أحد رواة الحديث لكنه ليس من نقاد الحديث، وهذا ذكرناه آنفا، فلهذا رجع إلى أهل الاختصاص ليسألهم عن أحاديث نفسه، يسألهم عن أحاديث نفسه، لأنه يعلم أنه مجرد راوي والراوي ليس ناقدا، فذهب إلى النقاد ليميز له صوابه من خطئه، صحيح حديثه من غير صحيح. هذه واحدة. الثانية أن ابن معين حينما قال له: أنت ثقة أو أنت مستقيم الحديث، ما قال ذلك اغترارا بسمت الرجل الظاهر.
نقول أن هم ما كانوش بيأخذوا
أبدا،
يقفون عند حد الهيئة فقط،
وإنما تمعن في مرويات الراوي. فلما قال له: كيف عرفتم ذلك؟ قال: عارضنا بها أحاديث الناس رأيناها مستقيمة، يعني نظرنا في أحاديثك وقابلناها بما يرويه غيرك من الثقات، فوجدنا أحاديثك موافقة لأحاديث الثقات. وكلما كان الراوي موافقا لغيره، كلما كان ذلك أدل على ثقته وحفظه وإتقانه، وكلما خالف غيره أو تفرد بما لا يوجد عند غيره، فإن هذا يشكل ريبة عند الناقد، لأن الحديث أحاديث النبي
صلى الله عليه وسلم
كانت مشهورة متداولة ويعرفها الطلبة، بل كانوا حريصين على سماعها.
طب أسأل سؤالا، هو هل كل مشهور صحيح؟
لا، بطبيعة الحال ليس كل مشهور صحيح. أنا أقصد هنا الشهرة الاصطلاحية، لأن الشهرة نوعان: في شهرة اصطلاحية وشهرة غير اصطلاحية. شهرة غير اصطلاحية الحديث التي نسمعها أو نقرأها في بعض الجرائد أو نسمعها في بعض المساجد أو الخطب أو يتناقلها الوعاظ أو يتناقلها الناس، وهي ليست صحيحة عن رسول الله، أو منها الصحيح ومنها غير الصحيح. هذا لا نقصده نحن. نحن الآن في درس حديث في مجال تخصصي، فحينما نقول مشهور نقصد الشهرة الاصطلاحية، أي الشهرة عند علماء الحديث خاصة، وهي التي تحقق فيها عنصر أن يكثر رواة الحديث. لابد لكي يكون الحديث مشهورا عند علماء الحديث أن يرويه أكثر من ثلاثة في حد تعريف أكثر العلماء، فإن رواه ثلاثة فأكثر كان مشهورا عند العلماء. هذه شهرة اصطلاحية راجعة إلى ضابط علمي، هذا الذي أقصده ها هنا. فكان رواة الحديث عندهم نهم ورغبة شديدة في سماع الحديث، لا سيما تلك الأحاديث التي تأتي عن طريق الحفاظ المشهورين المعروفين زي زهري زي مالك زي شعبة أمثال هؤلاء العلماء الكبار. فيأتي الإمام كابن معين كأحمد بن حنبل كالبخاري هؤلاء النقاد ينظرون في أحاديث هذا الراوي، فإن وجدوه يروي ما يرويه غيره يروي أحاديث مشهورة متداولة يدل ذلك على ثقته، كما قال الإمام عبد الله ابن المبارك: العلم الذي يجيئك من ها هنا وها هنا، وليس العلم الذي يجيئك من جهة واحدة. وهذا منهج سلفي على فكرة. وهو
بلاش كلمة سلفي لحسن، دلوقتي الناس مش عارف مالها بيهاجموا السلفية ليه كده.
لا ليه
ده دلوقتي في شائعات كتير واحنا بنتكلم على السند.
نعم.
فعايزين معلش يا شيخ الحبيب وعلم الحديث علم يعلمنا كيف نستوثق من الخبر.
نعم نعم.
الآن شائعات كثيرة جدا، يعني تجي لي ابنتي دي تقول لي يا أبي إن بعض الناس يقولون إن السلفيين البنت اللي مش هتروح المدرسة بحجاب هيولعوا فيها ولا مش عارف يعملوا فيها ايه.
نعم.
فده كلام يعني خطير.
ده خلفي مش سلفي.
ده خلفي يعني الكلام ده بيجي منين؟
يعني السلف رضي الله عنهم كانوا يستوثقون في الخبر. يعني علم الحديث ده وظيفته ايه؟ التوثق والتأكد والتيقن من كل خبر يبلغني، هل هو صواب ام خطأ، هل هو صدق ام كذب. هذا مهم جدا. هذه هي السلفية. السلفيون علماء السلف رضي الله عنهم جميعا لا يقبلون كل خبر يسمعونه، وإنما إذا جاءهم الخبر يضعونه تحت المنظار.
مش أي حاجة نسمعها ننشرها ونتكلم فيها.
وما آفة الأخبار إلا ناقلوها.
تمام.
واضح. لازم أنا أي خبر يجي لي أستوثق من أين جاء هذا الخبر. وهناك أخبار من صفاتها الانتشار، يعني هذه قاعدة أيضا في العلم، هناك أخبار من صفتها الانتشار، فإذا لم تنتشر، يعني إيه لم تنتشر؟ يعني لم يرويها العدد الكثير، حينئذ يكون ذلك ريبة، يشكل ريبة في الوثوق بهذه المعلومة أو هذا الخبر. حينما يأتيني مثلا خبر عن زلزال حصل في بلد معينة
في اليابان كما
مثلا كان الذي حصل في اليابان، هذا خبر من شأنه أن ينتشر، تجد كل وكالات الأنباء تتناقله. فإذا لم أجد مثل هذا الخبر ينقله إلا إذاعة واحدة أرتاح في صحتي وفي هذا النقل.
تواطر، ليس هناك تواطر.
كذلك أي خبر مثل هذا الذي أشعه بعض المرجفين أو بعض المثير للفتن، هذا الخبر تناقله من؟ خبر نزل على الإنترنت، واضح؟ فصار الناس يتناقلونه، لكن مصدره إيه؟ الذي تولى كبره واحد هو الذي لفقه، ثم صار الناس يتناقلونه، وهذا عيب. هذا عيب أن يكون هناك واحد ينشر يلقي خبرا بين الناس وقبل أن تستوثق منه إذا بك تنقله فتشيعه وتذيعه وتنشره بين الناس وهو ليس جديرا بذلك.
وكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع.
كخبر الإفك عاتب الله الصحابة رضي الله عنهم جميعا لأنهم ناقلوا هذا الخبر من غير توثق منهم وتأكد من صحته، ولهذا قال: والذي تولى كبره منهم له عذاب عظيم إذ تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالكلمة أمانة، ما ينبغي أن كل شيء أسمع أنقله وإنما أستوثق. وهنا من أجل هذا جئنا نحن هنا لنتعلم كيف نستوثق من الأخبار.
فعلم الحديث علم خطير يعلمنا كيف نستوثق من الأخبار،
هذا هو وظيفته. يعني حتى هذا العلم علماء الحديث ما وضعوه خدمة لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذه عن المحدثين غير المحدثين ممن يعتنون بالأخبار أو النقل عموما، يعني المؤرخون علماء التاريخ لم يكن عندهم هذه المادة أو هذه الأصول والأسس التي يعرفون بها ويميزون بها صواب الخبر من خطأ أو صدقه من كذبه، إنما أخذوا ذلك من علماء الحديث علماء الأدب. بطبيعة الحال الكتب الأدب فيها الأصيل وفيها الدخيل، إنما العلماء المحققون منهم الأدباء المحققون منهم أخذوا ضوابط المحدثين في تحقيق حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخذوا تلك القواعد وطبقوها في علم الأدب. فإذا العلماء الحديث هم
في قضية زمان بندرسها في الكلية قضية الانتحال.
انتحال
قضية معروفة في الأدب العربي،
في مثلا قيل فيه أشياء كثيرة جدا، يعني المتخصصون في ذلك يعرفون ذلك. وهكذا الانتحال دوت في كل العلوم في كل المجالات، أنت إذا كنت مثلا شافعيا تجد أن هناك من ينسب إلى الشافعي أقوالا الشافعي منها بريء. سيدنا علي بن أبي طالب رضي الله عنه كم وضع الشيعة في علي بن أبي طالب ونسبوا إليه أقوالا ما عرفه ولا سمع هو بها، واضح؟ وكل ذلك ناتج عن ماذا؟ ناتج عن عدم التحرز وعدم التحقق من صدق الأخبار. فهنا ابن إسماعيل ابن علي أراد أن يستوثق من صوابه من خطأ، فسأل أهل الاختصاص، رجع إلى ابن معين،
يعني الواحد يذهب إلى أهل الاختصاص
في كل مجال
يعرف أين هو من هذا العلم
في كل مجال،
مش مجرد أنه قرأ كتابا أو تعرف على معلومة أو قرأ حديثا يتصدر الإفتاء.
مشكلة المشاكل ومن هنا يحصل توسع في شقة الخلاف، هو أن تأخذ العلم من غير مختص به، وبطبيعة الحال ينتج عن هذا كثرة الخلاف. يعني أنا مثلا حينما أتناول قضية في الفقه، حينما أفتح كتب الفقه المتخصصة أخذ هذه المسألة، سيكون الخلاف محدودا لأنه دائر بين أهل الاختصاص. لكن حينما هذه المسألة أبحث عنها في كتب اللغة أو حتى كتب الحديث أو كتب التفسير أو كتب السيرة أو في الجرائد اليومية أو في القنوات الفضائية، وتجد الخلاف يتسع لأنه يتكلم في المسألة من لا يتقنها ولا يحسنها، فبطبيعة الحال تتسع شقة الخلاف.
ممكن يحارب لأنه يجهل ولمجرد شبهة في عقله هو
وأحيانا يستدل بالدليل الذي حجة عليه، ويستدل بكلام أهل العلم الذي لم يفهمه، وده موجود. كان نسب إلى شيخ الإسلام ابن تيمية من أقوال هو منها بريء، إن آفته من سوء الفهم عند العلماء.
حضرتك في اللقاء الماضي قلت إن الدليل مش النص،
ليس النص
إنما الفهم،
الفهم الصحيح للنص،
الفهم الصحيح للنص هو ده الدليل الذي يعني نستخرج منه الحكم.
صحيح، واضح. فهنا إسماعيل سيدنا يحيى ابن معين رحمه الله تعالى ينظر في أحاديث الراوي ويعرضها على أحاديث الثقات، فإذا وافق الراوي الثقات دل على أنه ثقة مثلهم، وإن خالف الثقات أو تفرد بما لا يوجد عند غيره من الثقات كان ذلك دليلا على خطأه أو قرينة تدل على كونه أخطأ. ولهذا الإمام مسلم ابن الحجاج رحمه الله تعالى في معروف صحيح مسلم الكتاب الكبير الذي هو أصح الكتب بعد صحيح البخاري وبعد كتاب الله عز وجل، يقول في مقدمة هذا الصحيح: وعلامة المنكر في حديث المحدث، وعلامة المنكر في حديث الحديث المنكر أي الأخطاء، وعلامة المنكر في حديث المحدث إذا ما عرضت روايته للحديث على رواية غيره من أهل الحفظ والرضا خالفت روايتهم أو لم تكد توافقها، فإذا كان الأغلب من حديثه كذلك كان مهجور الحديث غير مقبوله ولا مستعمله.
إذا كان الأغلب
يعني
لكن ربما يقع منه هذا ولكنه قليل.
هقول لك هنا الكلمة دي تتناول شقين،
تفضل.
شق متعلق بالرواية ذاتها وشق آخر متعلق بالراوي الذي جاء بها. فأما الرواية فإن وقعت مخالفة لما جاء به الثقات أو وقعت ليس لها ما يوافقها من روايات الثقات فهي خطأ، فهي منكرة، واضح هذا الكلام. لكن الراوي نفسه لا نضعفه بها لمجرد أنه أخطأ في هذا الحديث، فلعله لم يخطئ في غير هذا الموضع. ونحن ذكرنا سابقا أن الراوي لا يضعف لمجرد خطأه، وإلا لكان كل الناس ضعفاء، إذ الناس لا يسلمون عن الخطأ. وإنما متى يضعف الراوي نفسه؟ إذا أكثر من الأخطاء، إذا كان الغالب على حديثه الخطأ والنكارة. لكن إذا أخطأ مرة واحدة فهذا الحديث الذي أخطأ فيه هو خطأ عند أهل العلم ويعد منكرا ضعيفا، لكن لا يرقى إلى أن يضعف به الراوي إلا إذا كان ذلك من شأنه وديلنه، بحيث يغلب على أحاديث الأخطاء والمناكير. وده من إنصاف العلماء، يعني الراوي العلماء يتعاملون معه على أنه بشر فعلا يصيب كما يصيب الناس ويخطئ كما يخطئ.
طب هم كانوا الناس. شيخ الحبيب كيف كان يعلم علماء الحديث هذه الصفة من الراوي إنه كثير النسيان أو ثبت أو ثقة؟
هذا الذي نتحدث حوله. يعني كيف عرف ابن معين أن إسماعيل بن علي مستقيم الحديث وأنه ثقة؟ نظر في أحاديث وعرضها وقابلها على أحاديث غيره من الثقات فوجده دائما وأبدا يوافق الثقات، فعرف أنه إيه ثقة. وده قانون طبعا في طرق كثيرة سنرها، بس أنا لا أحب أن أنتقل من نقطة إلى أخرى قبل أن ننتهي من بيان هذه النقطة بيانا موافيا. أنا أقول لك مسألة الموافقة والمخالفة دي من أهم الأمور التي ينبغي على طالب العلم أولا أن يتفهمها، وعلى كل مسلم أن يعرفها، لأن من صفة الحق أنه أبلج يعني ينتشر وحجته واضحة دامغة،
والباطل لجج
بخلاف الباطل. وهذا شأن الراوي المصيب الذي يصيب، إذا أصاب فإنه عادة يأتي بما يرويه الناس، كما قلنا سابقا أن ابن المبارك قال الحديث ما يجيئك من ها هنا وها هنا، العلم الذي يأتيك من ها هنا وها هنا، يعني يتناقله الناس وليس العلم الذي يجيئك من جهة واحدة. تعال هنا في حياتنا اليومية
لسه في سؤال أسأل حضرتك، احنا بنسمع كلام من ها هنا وها هنا في حياتنا اليومية، خاصة بعد ثورة 25 يناير، يعني وخاصة ان الواحد احيانا يسمع اشياء تتعلق بالسلفية والدين لدرجة ممكن يشك في نفسه.
نعم.
هو يقول الناس هم بيتكلموا عن مين؟ الناس اللي هم بيتكلموا عنهم دول.
نعم.
لم نرى منهم احدا اصلا.
نعم.
والناس يصدقون وتكثر الشائعات، كيف نستفيد من علم الحديث ونحن نسمع من ها هنا وها هنا؟
يعني اولا نمرة واحد في العدل والانصاف، حينما اريد ان اعرف اتجاه او فكر او عقيدة فرد او فئة او طائفة، ان اعرف ذلك منهم هم وليس من ان اسمع عنهم. انا اريد ان اعرف عقيدة احمد
زي اللي بيتكلم عن الغولة وهو عمره ما شافها ورسمها، هو من وحي خياله يعني.
بالضبط. انا اريد ان اعرف احمد فكره اتجاهه، اسمع منه هو، اقرأ له هو، ولا اقرأ عنه ولا اسمع من غيره عنه، كما قلنا ما آفة الاخبار الا ناقلوها. للأسف أن أكثر الناس يضعون تصورات عن طائفة معينة أو عن أشخاص معينين بناء على ما بلغهم من أقوال أو أفكار عن هذا الشخص أو عن تلك الطائفة، وهذا يتنافى مع مبادئ أو أهم مبادئ الإنصاف والعدل. أنا النهاردة يعني مثل الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، يعني ناقش طوائف كثيرة، ناقش اليهود، ناقش النصارى، ناقش الجهمية، ناقش المعتزلة، ناقش المرجئة، ناقش طوائف كثيرة، لكن عندما ناقشهم بأقوالهم التي كتبوها في كتبهم وليس بأقوالهم التي تقال عنهم. نحن للأسف اليوم واحد يقول لك السلفية بيقولوا كذا، مين هم اللي قالوا كذا؟ قريت كذا فين؟ أنت قرأته في جريدة مثلا
أو دخل على موقع على
أو دخلت على موقع الإنترنت، كل واحد يكتب ما يحلو له أو ما يتصوره هو. كما قلنا في لقاء سابق، هناك من ينسب إلى المحدثين أنهم عباد أثري وأنهم لا يعتنون بالمتون وإنما وظيفتهم فقط النظر في الأثري. الذي يقرأ المحدثين أنفسهم لا يعرف ذلك، بل يعرف عكس ذلك تماما، وأنهم كما ينقضون الأثري ينقضون المتون. وتعرضنا لهذه القضية قبل ذلك
في إنصاف.
فأنا النهاردة عشان أعرف منهج المحدثين، أحلل منهج المحدثين، أفهم منهج المحدثين، أقرأ للمحدثين أنفسهم. هناك من يطعن في البخاري مثلا،
اقرأ لهم مش اقرأ عنهم،
اقرأ لهم انفسهم. هناك من يطعن في البخاري وهو لم يقرأ صحيح البخاري ولم يعرف صحيح ولم يرى صحيح البخاري في حياته، يطعن في صحيح البخاري بمقتضى ماذا؟ بمقتضى ما قيل من قبل اعداء البخاري عن البخاري، وهذا يتنافى مع ابسط مبادئ الانصاف والعدل. فهنا ينبغي لكل مسلم ان يستوثق من المعلومة وان يأخذها من مصدرها الأساسي، ولا تأخذ أي معلومة عن فرد أو عن طائفة بما يكتب عنهم أو بما يقال عنهم، لا سيما إذا كان الكاتب عنده نوع من التحامل، عنده نوع من التحامل. يعني في قاعدة في علم الحديث ربما نتناولها لاحقا بالتفصيل، بتقول ايه القاعدة دي؟ جرح المتعاصرين لا يقبل.
المعاصرة حجاب،
المعاصرة منافرة.
صحيح.
يعني مثلا انا واحمد بيننا خصومة، واضح؟ ما ينفعش ان انا اقبل حد يقبل كلامي في احمد ولا احمد فيا. ليه؟ طبيعي جدا، حتى مهما انا حرصت على ان اكون منصفا، لكن ايضا انا ساكون منصفا بمقتضى تصوري انا.
وفي هوى في المسألة،
والنفس امارة بالسوء بطبيعة الحال، لان في النهاية نحن بشر، فتغلب يعني الذاتية والهوى هنا، فينبغي انا لا اقبل هذا. ولذلك العلماء اذا وجدوا جرحا من واحد في معاصره وكان بين هذين المتعاصرين نوعا من المشاحنة والمخاشنة، العلماء لا يقبلون جرح هذا في هذا ولا جرح هذا في هذا،
لا يقبلون من هذا او ذاك. معنا اتصال اخ محمود. السلام عليكم استاذ محمود. السلام عليكم.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
كنت عايز اسأل فضيلة الشيخ طارق عن هوية الدولة اللي احنا المفروض كمواطنين عايزين نعيش فيها. بلد احنا طبعا بنحب بلدنا اللي هي مصر، فبسأل عن حضرتك عن الفرق ما بين الدولة المدنية حضرتك، وعايز اعرف هل الدولة المدنية دي يا شيخ هل هي مقصود بها العلمانية، والدولة الدينية، والدولة الدينية اللي هي بنرجع عليها او بترجع للشريعة الاسلامية في احكامها وكده.
واضح السؤال يا سيد محمود.
دي نقطة حضرتك. الحاجة الثانية يا شيخ بعد اذنك، انا والاستاذ احمد انا بقدم تحية وشكر للقناة المحترمة. نعم. اللي هي القناة الخليجية عن الحاجة الجميلة والتطور الجميل والشيوخ الافاضل اللي بينوروا وبنسعد بوجودهم على الشاشة المحترمة ديت، وبدعو ربنا سبحانه وتعالى ان تكون الشاشة دي طريقنا للجنة، وجزاكم الله خير.
ربنا يحفظك استاذ محمود وبارك الله فيك، بس الله عز وجل لنا ولجميع مشايخنا الاخلاص، اللهم امين. شيخي الحبيب سؤال واضح، وده دلوقتي معظم القنوات والبرامج اللي بيقولوا عليها برامج التوك شو دي مادتها السرية، طبعا كل واحد يتلقف الكلام على حسب ما يريد، لو جاب علماني يبقى الكلام رايح كده، جاب يساري يبقى الكلام رايح كده، جاب الاثنين وجاب شيخ بيأيد بعض الاراء، وده بيحصل، نسأل الله السلامة. يعني نرجع وان شاء الله نجيب اخانا ان شاء الله تعالى. جرح المتعاصرين لا يقبل.
فهنا ما ينبغي لنا، اريد اعرف عقيد او فكر او اتجاه فرد معين او طائفة معين، ان اخذ ذلك من خصمي او مخالفي او الذي بينه وبينه نوع مشاحنة، هنا يتنافى مع ابسط مبادئ العدل والانصاف. وانما اقرأ لهم انفسي، اقرأ في كتبهم او اسمع لهم، واذا قرأت او سمعت نمرة اثنين بقى، ينبغي ان لا يكون عندي تصور مسبق. يعني ايه تصور مسبق؟ يعني انا عندي تصور ان الراجل دوت منحرف ارهابي، فمهما قرأت له من كلام سأفسره بحسب تصوري المسبق هذا. ينبغي ان اكون متجردا، يعني اقرأ له كما لو اني لا اعرف عنه شيئا، ولا تصور سابق عن هذا الشخص او عن هذه الفئة والطائفة. انا اقرأ قراءة مجردة، لكن اقرأ وشوف بيقول ايه الكلام.
كمن يقرأ القرآن وهو متربص، او يقرأ الاحاديث وهو منكر له،
فتجده يستخرج فهومات من الكلام لا يدل عليها ذلك
هو
الكلام.
هو مش متجرد، مش محايد،
ليس متجردا،
مفيش موضوع.
هنا ده امر في غاية الاهمية. يعني علماء الحديث عندهم هذا التجرد، يعني ما عندهم محاباة. ذكرنا قبل ذلك احيانا الرجل يضعف اباه ويضعف اخاه ويضعف ابنه، كما فعل ابو داود لما ضعف ابنه ابو بكر بن ابي داود، يضعفه في الحديث، لان اذا كان هو يحب ابنه او يحب اخاه او يحب اباه فالحديث يحبه اكثر، ويحب حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم اكثر واكثر. فما عندهم هذه المحاباة، عندهم تجرد، هذا صواب وهذا خطأ، هذا ثقة وهذا ضعيف.
يعني عندما يختلف الناس في شيء، في أي شيء يسمعونه سواء في علم الحديث أو في أي حتى الأمور الحياتية، لابد من الوقفة والإنصاف والتجرد. يعني ولكن مش كل واحد، مش كل فئة عمالة تتهم هذه الفئة، وفي توجس وفي سؤنية وفي تخويف وفي تخطير، كل فئة عمالة تخطر الفئة الأخرى، وكأن المسألة شغل انتخابات.
هؤلاء ليسوا طلاب حق، كل يريد أن يعلو على الآخر فقط، ليسوا طلاب حق. يعني مثلا من الأمور المهمة برضه في مسألة
نربط هذه الأمور بموضوعنا علم الحديث.
طبعا ما هو علم الحديث هو علم النقل، وحياتنا كلها نقل.
فلان قال وفلان
فلان قال وفلان عمل وفلان راح
وقال
بطبيعة الحال. يعني مثلا من أهم برضك الأمور التي ينبغي أن تراعى في ذلك فهم اصطلاح الآخر، فهم العبارة، فهم الكلام. يعني أنا النهاردة ممكن أقول كلام وأنا أقصد منه معنى معين، نفس الكلام أنت تقوله تقصد منه معنى آخر، فلابد لكي أحسن فهم كلام الآخر أن أفهم لغته، أفهم اصطلاحه، أفهم تراكيبه. إذا قال الكلمة الفلانية فهو يقصد المعنى الفلاني، إذا قال العبارة الفلانية يقصد المعنى الفلاني، وهذا مهم جدا. ولذلك نحن ندرس علم مصطلح الحديث عشان نفهم المحدثين. كما أن في الفقه تجد مثلا في الحديث لغة، يعني ألفاظ يعبر بها عن معاني، بعض هذه الألفاظ تستعمل في علوم أخرى ولكن لها معاني أخرى. زي مثلا لما قلنا كلمة مثلا إيه؟ كلمة حديث، علم الحديث اللي احنا ندرسه، حينما نقول علم الحديث نقصد بماذا؟ نقصد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي روي عنه بالإسناد إليه من أقواله أو أفعاله صلى الله عليه وسلم. طيب اللغة، عندما نفتح كتب المعاجم اللغة لنبحث عن كلمة حديث نجد معنى آخر. الحديث بمعنى الكلام، الحديث بمعنى الجديد، فكلمة حديث في اللغة غير لها معنى غير المعنى الذي وقع في مصطلح المحدثين.
لا مشاحة في الاصطلاح.
أنا حينما حينما أتكلم المحدث أفهمه بلغتي لا بلغة غيري. زي كلمة خبر، الخبر في اللغة أو في النحو الجزء المتم من الفائدة في الجملة الاسمية، لكن الخبر عند المحدثين هو ما ينقل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن غيره من الروايات. كلمة الخبر مستعملة هنا ومستعملة هنا، لكن هنا لها معنى وهنا لها معنى آخر. فإذا أنا كنت بسبب القراءة لبعض المحدثين فإذا قال لفظ الخبر فأنا أفهمه بمقتضى اصطلاحي لا بمقتضى اصطلاح أهل النحو، والعكس صحيح. إذا كنت أفتح كتابا في النحو فأنا أفهم كلمة الخبر بمعنى غير المعنى الذي قصده علماء الحديث. كذلك في حياتنا اليومية، السؤال اللي هو تفضل به الأخ محمود،
تمام، هوية البلد التي نعيش فيها،
بيتكلم عن إيه؟ الدولة المدنية والدينية. أين هذا؟ ما هو ما كلمة دينية؟ دولة دينية أو دولة
مدنية؟
رجعنا إلى جانب اصطلاحي. في الواقع إحنا الآن نتكلم عن قضية اصطلاحية، لأن مفهومي للدولة الدينية والمدنية غير مفهومك أنت للدولة الدينية والمدنية، غير مفهوم آخر للدولة الدينية والمدنية. فإذا قلت أنا أريد دولة دينية بمفهومي للدولة الدينية، قد لا يروق لك ذلك بمفهومك أنت للدولة الدينية، وقس على هذا الدولة المدنية. إذن عدم فهم بعضنا لبعض لعدم فهم اصطلاحات كل واحد منا، لا أنت فهم لغتي ولا أنا فهم لغتك، وقد نختلف في الواقع في الظاهر ونحن في الواقع متفقون، غاية ما هنالك أن الاختلاف لفظي. أنت تعبر عن معنى،
لا الملاحظ أن معظم الذين يختلفون اختلافاتهم
لفظية، أنت تعبر عن معنى بلغة أو بمصطلح أو بتعبير، نفس المعنى أنا أعبر عنه بلغة أخرى بألفاظ أخرى بتعبيرات أخرى، والواقع نحن لسنا مختلفين، إنما إن نحن إيه؟ مش فاهمين بعض. نحن الآن حينما نتكلم عن القضية أنا أريد أن أضع قانون عام ضابط ينبغي على كل مسلم أن يكون على فهم الله، حينما يقرأ في جريدة، يسمع في قناة، في الإنترنت يتناول هذه القضية لابد أن نفهم. نحن كسلفيين، نحن كأهل سنة، نسأل الله تعالى أن يميتنا على سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، لسنا طلاب سلطة ابتداء، لا نسعى إلى الحكم، لا نسعى إلى السلطة، لا نسعى إلى الرئاسة، لا نسعى ولا نفكر في هذا أصلا. واضح هذا الكلام؟
مش شغلتنا يعني.
إنما وظيفتنا والذي نرجو والذي نسعى إليه وندعو إليه هو أن يكون من يحكمنا يحكمنا كما يريد الله ورسوله.
يعني مش عايزين نحكم، احنا عايزين نتحكم.
احكموا علينا، إذا كان الله ورسوله قضى بأمر فينا فطبقوه فينا ونحن نحب ما قاله الله وقاله رسوله صلى الله عليه وسلم. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فالشاهد أولا نمرة واحد، نحن لا نسعى إلى الحكم، وإنما نريد أن نحكم بدين الله عز وجل.
تمام.
ده نمرة واحد. نمرة اثنين، دعك من المصطلحات، هيا بنا نتكلم عن حقائق أمور. فها دولة دينية، سميها دولة مدنية، سمي كل ماشي. نحن نريد دولة عصرية
تأخذ بأسباب،
بأسباب الحياة العصرية والتطورات العصرية، ولكن تحكم بالإسلام
بضوابط شرعية.
أنا أقول نحن لا نريد أن نحن نحكم بالإسلام، بل المسؤولون عن الدولة الحكام هم الذين يحكمون بالإسلام. سمي هذه مدنية، سمي هذه دينية، سميها ما شئت. المهم أن نحكم نحن بالإسلام بما أراده الله وأراده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بعيدا عن
مسميات
حتى لا نختلف.
طب الشيء بشيء يذكر فضيلة الشيخ طارق، لماذا يخاف الكثيرون وخاصة من الذين ينتسبون إلى الإسلام من فكرة الدولة الدينية وعملية مدنية مدنية، وبعضهم يمكن تتوسع منه المسألة ويقول مدنية بلا مرجعية دينية، خايف من فكرة الدين ليه؟
أنا مش عارف يعني. وهل الناس وجدوا الأمان إلا في ظل الدين؟
هو بيقول لك إحنا مش عايشين في المجتمع لوحدنا، إحنا عايشين معانا غير المسلمين.
غير المسلمين في الدولة الدينية يجدون أمانا أكثر. يعني غير المسلمين في ظل الخلافة الإسلامية كانوا يأخذون حقوقهم كاملة باعتبار أنهم لهم حق المواطنة. هذه الحقوق ما سلبت منهم إلا في لم يحكم الإسلام. لما حكم الإسلام كانوا يأخذون حقوقهم كاملة. وبعدين في حتة برضك يعني في حتة أنا مستعجب منها، أقرأها كثيرا وأسمعها كثيرا في القنوات ونحو ذلك. الناس خايفة من الإسلام عشان الحدود،
اختزلوا الإسلام في الحدود،
اختصروا الإسلام في قضية الحدود. وحتى لو هي الحدود، حتى لو هي قصة الحدود، أنتم تتكلمون عن 85 مليون على أنهم منحرفون. يعني الحدود دي ربنا أنزلها لمن؟ للمستقيم، للشرفاء،
للخارج،
ها، لأهل العفة، لأهل الصلاح. أم هذه الحدود جعلت لمن يخرج عن المألوف، لمن يخرج عن 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 الصواب؟ وهؤلاء هم السواد الأعظم أم هم قلة؟ يعني أنا مش عارف هو خايف ليه. يعني الزاني قد يخاف من الحدود، لكن أنت حينما توحي للناس بأن المصريين جميعا يخافون من الحدود، كما لو أن المصريين زناة أو قطع طرق أو سراق أو يعني قذفة أو نحو ذلك. يعني هذه الحدود إنما أنزلها الله عز وجل لتطهير المجتمع من فئة قليلة تفسد فيه. أما السواد الأعظم من الناس هم أهل صلاح وأهل شرف وأهل عفة.
وهل الدين كله حدود؟ ومن أين المعاملات وأين الأخلاقيات وأين العبادات؟
يا أخي
ده معاملة الزوج مع الزوجة من الشرع من الدين، والجار مع الجار والعامل مع صاحب العمل والعكس.
هذه أنا عايز أقول حاجة، يعني دائما وأبدا، وهذا ليس جديدا، يعني قديما وحديثا، المنحرف يخاف من الحق. هو يريد ألا يكون هناك قانون يحكم بالعدل، لأنه لا يستطيع أن يعيش في ظل العدل.
زي البلطجية بتوع اليومين دول، مش عايزين أمن ولا أمن في الشارع، يقول لك إحنا كده واخدين راحتنا.
فمن يريد أن يعيش هذه الحياة الهمجية هو الذي يرفض هذا الإسلام. أما الذي يريد أن يعيش في استقرار وأمان وسلام، فهو الذي يرحب بالإسلام ويريد الإسلام، لأن في الإسلام السلام.
في الإسلام السلام.
نعم.
السلام للمسلمين ولغير المسلمين.
طبعا لكل
والإسلام يكفل المساواة والعدل مع وقولوا للناس حسنة.
وهذا من أهم مبادئ الإسلام، أن الإسلام من أهم مبادئه الاعتراف بالآخر. الاعتراف يعني من عقيدة المؤمن الإيمان بالإيه؟ لا يكون الرجل مؤمنا بالله عز وجل إلا إذا آمن بالرسل جميعا وليس بمحمد صلى الله عليه وسلم فقط. فإذا آمن بمحمد ولم يؤمن بعيسى، آمن بمحمد ولم يؤمن بموسى، فليس هو مؤمنا بمحمد أصلا عليه الصلاة والسلام. هذه ألف ب عقيدة، هذا من أسس الإسلام، من مبادئ الإيمان، مفهوم هذا الكلام؟ فإذا إنسان هذه عقيدته، يؤمن بالرسالات كلها، يؤمن بالكتب كلها، يؤمن بالرسل جميعا، هل تظن أنه يظلم جاره النصراني أو مواطنه النصراني؟ أبدا، ما ظلم هؤلاء كما ظلم غيرهم من المسلمين إلا في ظل الحكومة التي لا تحكم بالإسلام.
الله عز وجل أمر بالعدل.
يعني عرفنا من الذي كان يفجر الكنائس، هل المسلمون أم الحكام الذين يحكمون بغير الإسلام؟
وده كان واضح الشيخ طارق لما في غياب الفترة الانفلات الأمني والتفلت الأمني اللي حصل، المسلمين هم الذين كانوا يقفون على أبواب الكنائس لحمايتها يعني مع غير المسلمين.
يعني أيام الثورة لم يكسر لوح زجاج في كنيسة ولا في مسجد. ليس في مصر فتنة أصلا، الحمد لله طائفين، هذا فضل الله عز وجل، لكن هناك من لا يستطيع أن يعيش إلا في الفتن، فهو إذا ولم يجد فتنة اختلق فتنة حتى يستطيع أن يجد له مكانا في هذا المجتمع.
صحيح. نرجع تاني، احنا بنتكلم عن اختبار الرواة وكيف كانوا يعرفون أن هذا الراوي ثقة من غير ثقة، وعايزين نرجع بقى نربط الموضوع بموضوعنا الأصل.
فإذا عرفنا هذه القصة، قصة ابن معين. ابن معين يعتبر مدرسة، مدرسة في نقد الأحاديث والرواة وتمييز الأحاديث ومعرفة ثقة الرواة من ضعفه، مدرسة كاملة متكاملة، يعني جميع مجالات نقد الروايات ونقد الرواة استعملها ابن معين عليه رحمة الله تبارك وتعالى. هناك قصة أخرى لابن معين نأخذ منها فوائد أخرى،
ألا وهي
هذه القصة أكثر تعمقا من سابقتها. قصة ابن معين لما أراد أن يسمع كتب حماد بن سلمة، حماد بن سلمة ليس من شيوخ ابن معين، إنما هو من شيوخ ابن معين، مفهوم هذا الكلام؟ وكانت له مصنفات وكتب، كانت له مصنفات
وكتب
وكتب. طبعا حينما نقول له مصنفات وكتب، كان في العصر الأول كان هذه الكتب تروى بالأسانيد، يعني صحيح البخاري مثلا إلى يومنا هذا له إسناد، البخاري ألف الكتاب نعم ذكر فيه الأحاديث بأسانيده هو إلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم،
لكن حينما ألف البخاري الكتاب هل كتبه وألقاه في السوق ولا وده مطبعة تطبعه؟ ما كانش عندهم كده، لما كان الواحد منهم إذا ألف كتابا يخرج في مجالس العلم ويقرأ الكتاب على الناس، يسمعه للناس، ثم الناس يروون الكتاب عنه، يبقى في نسخة مكتوبة أو نسخ مكتوبة، وفي نفس الوقت هذه النسخ سمعت على الشيخ ليجمع بين الكتابة والإيه والسماع، وهذا أدعى إلى التوثق والتحرر من المادة، كما قال الله إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. فآلات التلقي هذه اجتمعت عند علماء الحديث، استعملوا آلة السمع وآلة البصر. صحيح البخاري وصل إليه بالإسناد، يعني تجد كل نسخ البخاري مروية بإسناد، وإلى اليوم هناك من يروي البخاري بإسناده إلى البخاري ثم إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ده أمر معروف، كل الكتب كانت كده. فحماد بن سلمة كانت له مصنفات وكتب، هذه الكتب أخذها عنه أصحاب حماد لهم تلامذته زي عفان ابن مسلم، زي موسى ابن إسماعيل التبوذكي وغيرهم. ابن معين أراد أن يسمع كتب حماد، فيذهب إلى من؟ الكتب موجودة منسوخة، لكن يريد أن يسمعها سماعا، فكان يذهب إلى أصحاب حماد ابن سلمة الذين أخذوا تلك الكتب عن حماد يسمعها سماعا عنهم عن حماد. فابن معين ذهب إلى عفان ابن مسلم، هو أحد تلامذة حماد ابن سلمة، فدخل عليه وقال له يا عفان أريد أن أسمع منك كتب حماد ابن سلمة التي عندك. فتعجب عفان ابن مسلم وقال له ما سمعت كتب حماد بن سلمة حتى الآن؟ ده سؤال مهم جدا ينبئك عن أمر مهم، أن كتب حماد بن سلمة كانت مشهورة متداولة، وأنت ابن معين طالب علم معروف مميز، ها كيف مرت عليك هذه السنون والى الان لم تدفع قدر الاعمال بسمع على شهرتها؟ زي النهارده واحد مثلا طالب في علم الحديث ما عندوش صحيح البخاري او ما قراش صحيح البخاري مش طالب حديث مش كده ولا ايه؟ بالظبط كده. كل محمد بن سلمى وقتها زي صحيح البخاري وقتنا. فتعجب ازاي ابن معين على جلال قدره الى الان ما سمعش كتب محمد بن سلمى على شهرتها. فقال له عفان مسلم لم تسمع كتب حماد بن سلمة حتى الآن؟ قال لا قد سمعتها من 16 رجلا وأنت 17.
رد معتبر.
يعني عايز يقول له إيه؟ أنا مش أنت مش أول واحد أرجع لك عشان أسمع منك كتب حماد، ده أنا سمعتها من كل تلامذة حماد 16 واحد حتى الآن وأنت 17. الله أعلم بعد كده هيكملهم كام، لأن كان ابن معين عنده مسألة الايه النقد، هو يريد ان يسمع الكتب ديت من اكثر من واحد ليقارن بين رواية كل واحد لهذه الكتب عن حماد ليعرف مدى اتفاقهم ومدى اختلافهم. نقد زي النهاردة انا لما اجي اعمل بحث معلومة جات لي ها سمعتها في احدى القنوات قرأتها في بعض الصحف، ماذا افعل؟ افتح قناة ثانية اشوف، اشوف قناة ثالثة، اشوف قناة رابعة، لأشوف المعلومة دي صحيحة ولا مش صحيحة. قرأتها في كتاب، افتح كتاب ثاني، كتاب ثالث، كتاب رابع لمزيد من التوثيق. ابن معين بيعمل كده، كان يسمع كتب حماد بن سلمة وهي كتب معروفة محددة، يسمعه من اكثر من واحد من تلاميذة حماد بن سلمة لينظر في مدى اتفاقهم واختلافهم. فقال له عفان مسلم لم تسمع كتب حماد بن سلمة حتى الان؟ قال قد سمعتها من 16 رجل وانت 17. قال والله لا حدثتك، ما انت جاي في الاخر. قال ان هما الا درهمان وانقلب الى البصر، يعني اجر ميكروباص كده وروح البصر فاسمعها من موسى ابن اسماعيل التبوذكي. قال شأنك اعمل انت عايزه. فذهب الى البصرة ودخل على موسى ابن اسماعيل التبوذكي وقال له اريد ان اسمع كتب حماد بن سلمة التي عندك. قال لم تسمع كتب حماد بن سلمة حتى الان؟ قال قد سمعتهم 16 رجل وانت 17. فتعجب التبوذكي وقال له وماذا تصنع بهذا؟ يعني ايه اللي بتعمل ايه يا ابن معين؟ كفايه عليك سمعتها مره واثنين خلاص انتهت القصه، ليه بتكثر؟ فماذا قال؟
ماذا قال؟
هنا بقى هنا يتضح المنهج. فقال له ابن معين ان حماد بن سلمة كان يخطئ احيانا مع انه ثقه، لكن عنده بعض الايه الاخطاء. ان حماد بن سلمة كان يخطئ، فاريد ان اميز. بيميز ايه بقى؟
الخطا من الصواب.
يا ريت، ما هو عارف الخطا من الصواب، هو عارف ان ده خطا وده صواب. ده النهارده بيعمل حاجه تانية خالص، يعني نقد داخلي، نقد اكثر تخصصا اكثر تعمقا. فاريد، قال ايه؟ ان حماد بن سلمة كان يخطئ، فاريد ان اميز بين ما اخطا فيه حماد بنفسه وما اخطئ عليه. يعني النهارده حماد بن سلمة اخطا، في واحد بيروي الحديث عن حماد ابن معين عارف ان ده غلط، لكن عايز يحدد مين اللي غلط هذا في هذا الحديث، حماد ولا الراوي عنه؟
ده كلام معتبر وخطير، يعني المساله مش عندهم اي حاجه،
يعني
الا كتب وخلاص.
قضيه ان ده صواب وده خطا مفروغ منها عنه،
هو يعلم هذا،
لكن هو بيبحث بقى بحث ادق
من اين الخطا
تعمقا. عايز يقول ايه؟ انا عايز اعرف بقى مين اللي غلط في الحديث ده بعينه وفي الحديث ده بعينه وفي الحديث ده بعينه، حماد بن سلمة ولا الراوي عنه؟ ما هو لو غلط حماد بن سلمة احنا قلنا من شويه من كثرت اخطائه يضعف، فلو كل حديث روي عن حماد بن سلمة وكذا خطا الفقد الخطا بحماد يبقى هنضعف، وقد لا يكون حماد سبب هذا الايه الخطا، قد يكون الراوي عنه هو الذي ايه اخطا. فهو يريد ان يحدد موضع الخطا، مصدر الخطا، منشا الخطا، هل المخطئ حماد ام الراوي عنه، حتى ينصف حماد وينصف ايضا الراوي ايه عنه. فاريد ان اميز بين ما اخطا فيه حماد بنفسه وما اخطئ عليه، فاذا وجدت اصحاب حماد اي تلامذه حماد قد رووا عن حماد شيئا واحدا وهو خطا، عرفت ان الخطا من حماد بدليل ان الرواه عنه اتفقوا على روايه ذلك عن حماد. واذا وجدت اصحاب حماد قد رووا عن حماد شيئا واحدا صوابا وخالفهم واحد من اصحاب حماد فروى عن حماد بخلاف ما يروون، عرفت ان هذا الخطأ من هذا الواحد وليس من حماد نفسه.
قمة الانصاف وقمة التدقيق وقمة الامانة وديننا جميل قوي يا شيخ الحبيب. طبعا وعلم الحديث ده علم ممتع بس على فكره الوقت يعني
يعني طبعا القصه دي محتاجة
مزيد من البسط في اللقاء القادم، وربما ان شاء الله تعالى يكون ان شاء الله تعالى بخير ان شاء الله. شيخ الحبيب احنا استمتعنا في هذا اللقاء، واختبار الرواه ده ليس اللقاء الاول وان شاء الله ليس الاخير
ان شاء الله.
الذين يطعنون في علم الحديث ويطعنون في السنه ويشككون في السنه يعني ليتهم يسمعون مثل هذه الامور كي يعلموا ان الامر ليس باليسير وانما كان بالمشقه والتعب.
نعم
شيخ الحبيب جزاك الله خيرا. الشيخ طارق عبد الله، كان في اخ في اللقاء الماضي كان اتصل وسالنا عن الكتب الاوليه لطالب العلم.
نعم
فحضرتك لو في دقيقه كده تقول له عشان احنا وعدناه في اللقاء الماضي لعله يسمعنا الان.
طبعا
طالب العلم الحديث يعني
طبعا علم الحديث اصلا متفرع فروع، فاذا اراد مثلا علم الحديث يعني مصطلح الحديث فهناك كتب اوليه في مصطلح الحديث، في طبعا كتب الحافظ ابن حجر العسقلاني عند في نخبه الفكر وشرحها نزهه النظر، واضح، وممكن ان يستعين في ذلك ببعض شروح العلماء زي الشيخ العثيمين رحمه الله تبارك تعالى او غيره. هناك البيقونيه منظومه في 36 بيت تقريبا، وهي منظومه مختصره في علم الحديث وشرحت اكثر من شرح. هناك بعض المؤلفات الحديثه التي ربما تكون اسهل على الطالب في اذا اراد البدايه، بعد ذلك يخوض في كتب علماء الحديث المتوسعه، من ذلك مثلا كتاب الديباجه في علم الحديث وهذا للعبد الفقير، وايضا
عبد الفقير وحضرتك فضلت الشيخ طارق بن عبد الله عوض الله،
وكتاب تقريب
حد يروح يدور على كتاب العبد الفقير ولا حاجه
وكتاب تقريب علم الحديث، وفي منظومه لغه المحدث منظومه في 160 بيت، هذه المنظومه مشروحه وجمعت يعني العلم باختصار وفي نفس الوقت الشرح ايضا مناسب، يعني هذه كتب ولفت باللغه العصريه تتناسب مع الطالب المعاصر. ثم بعد ذلك لابد ان يلم بكتب ابن حجر العسقلاني وكتب ابن الصلاح وكتب العراقي وكتب الامام ابن رجب وغير هؤلاء من العلماء المعروفين.
شيخ الحبيب جزاكم الله خير
وانتهى الحمد لله
وصلى على جل القبول. مشاهدينا الكرام ان شاء الله تعالى برنامجكم حدثنا، ارجو ان احنا نتابع مع بعضنا هذا البرنامج لاهميته، وعلم الحديث اصل من اصول هذا الدين، اسال الله عز وجل القبول والاخلاص. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك ربي واتوب اليك. دمتم في طاعه الله والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.